بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فكنا وقفنا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف أن الله عز وجل قد امتن عليه باستقبال هؤلاء القوم وبتمكينه في هذه المدينة التي شاء الله عز وجل أن تكون هي المنطلق للدعوة إلى الله عز وجل وتأسيس أول دولة في الإسلام، ألا وهي المدينة. وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لقريش أن تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من بين أيديها، فأخذت تحاول محاولات في زعزعة الأمن وإثارة الفتن بين أهل يثرب حتى يتم خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فمن ذلك اتصالهم بعبد الله بن أبي رأس النفاق، عبد الله بن أبي، وبدأ الاتصال على أنه يقوم بجمع أقوام معه والانشغال ومشاغلة المسلمين وعدم الاستقرار بالنسبة لحال هؤلاء. فزاد المشركين غيظا أن فاتهم المسلمون الذين خرجوا من بين أظهرهم ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة، يعني لأن هؤلاء يجمعهم الشرك، فقالوا لهم إنكم آويتم صاحبنا وإن نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا، أي قريش، حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. طبعا لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يعبون بهذا، وكان أهل يثرب ما زال فيهم بعض المشركين، يعني الإسلام دخل كل بيت، ولكن كان هناك جمع أيضا من المشركين في المدينة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه، أي من المسلمين. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال، يعني أراد أن يعظهم ويذكرهم، لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، إن هذا مجرد تهديد من قريش، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، يعني هم هددوكم، ثم ماذا تفعلون أنتم الآن؟ سيقاتل بعضكم بعضا، فلن تكونوا جمعا خير لكم من أن تخشوا بأس قريش فيقاتل بعضكم بعضا، ولن تصلوا إلى حل إلا الضعف، ثم ستهجم عليكم قريش أيضا. فعندما سمعوا هذا تفرقوا، أي المشركين تفرقوا وانطلقوا وعادوا بلا قتال. أيضا من المواقف الطريفة جدا، وهي أن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، وكما تعلمون بأن قلوب العرب كانت تتجه إلى بيت الله الحرام حتى وهم من أهل الأوثان، فانطلق معتمرا وكان أحدهم إذا كان في خوف ينزل على رجل ليأتمن عنده ليؤمنه مما يخاف ويهاب. فنزل على أمية بن خلف بمكة، أي في جواره، فقال لأمية انظر لي ساعة من نهار أو من ليل خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال يا أبا صفوان لأمية بن خلف من هذا الذي معك؟ قال هذا سعد، أي سعد بن معاذ. فقال أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا، الصبا هم الذين خرجوا من دينهم، لأن يطلقون على من خرج من دينه صبا، وقد آويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان، أي في جواره، ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عاليا، والإسلام بنعم الله عز وجل يعطي الإنسان عزة حتى ولو كان بمفرده، لأنه يعلم أن الله عز وجل معه، وكلما عظم الإيمان في قلب العبد كلما عظم اليقين وكلما اشتد الثبات وعظم النصر عند العبد. وذلك تجد المؤمن يعني كما يقال كرار وليس بفرار، يعني يعيد لا يفله شيء ولا يكسره شيء. فقال بصوت عالي أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، لأنه يعلم أن أبا جهل صاحب دنيا، يعني موضوع البيت هذا يعظمونه ولكن
مصلحتهم في التجارة وغيرها أهم من هذا كله. لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة. طبعا بعد ذلك سكن أبو جهل وانصرف. بدأت قريش تهدد أصحابها أي تهدد المهاجرين، فأرسلت إلى المسلمين تقول لهم لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم، يعني لن نترككم. ولم يكن كل هذا مجرد وعيد، فقد تأكد لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش عازمة على غزو المدينة، وكان يتحرى ويبحث عن مكائدهم واستعداداتهم، وأن الشر قد اجتمع في قلوبهم بحيث أنه لا مفر من غزو المدينة بالنسبة لقريش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من أصحابه، كان في حماية يعني قرابة 24 ساعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بليل أو بنهار. حتى كما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، صوت سلاح بيرن. فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. يعني كل القلوب يعني كانت لا تخاف على أنفسها، إنما كان الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قريش كانت متربصة مترصدة ترسل أقواما عسى أن يجد أحدهم فرصة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، فكان في حراسة مستمرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مختصة ببعض الليالي، بل كان في جميع الأوقات في ليل أو نهار بسبب خوف إرسال من يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مستمرا في ليل أو نهار حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ثم قال لهم تفرقوا فقد كفيت، ما خلص معت في حراسة. قال أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل، لن يمسه ماس ولن يضره ضار. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بجميع المسلمين. كل مسلم كان عرضة لأن يغتال من قبل قريش. فروى أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا بالسلاح. في هذا الوقت ومع هذا الخوف الشديد وبدء التمكين نزلت الآيات بالإذن بالقتال أي بالدفاع عن النفس، كما تعلمون أنه في مكة ما كان حتى هناك إذن بالدفاع. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كانوا يعذبون وينكل بهم يضربون وتشج رؤوسهم ومنهم من مات ومنهم من قتل، ورغم ذلك ممنوع الرد. فتغير الوضع هنا تدريجيا، فأذن الله عز وجل لهؤلاء المستضعفين بالدفاع عن النفس، لكن أيضا بلا بداء بالقتال، يعني لا يبدأ أحد بقتال، لكن من جاء يقاتلك تدافع عن نفسك. ولذلك قال عز وجل كما في سورة الحج أذن للذين يقاتلون، يقاتلون أي يهجم عليهم ويغزون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبين أن هذا لإزاحة الباطل، يعني هذا القتال ليس لعلو في الأرض أو فساد، إنما هو لإزالة الباطل والدفاع عن النفس بالنسبة لهؤلاء الذين تجرأوا على أولياء الله وعلى عباده الصالحين، وكذلك لإقامة شعائر الله الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكان هذا الإذن متعلق بقريش فقط، حتى يعني أهل المدينة كان بينهم مشركون، ولكن لم يؤذن للمسلمين بالرد عليهم، لأن أبين المفاسد في المدينة ستكون عظيمة. فكان أيضا بعض المشركين من أهل المدينة جراء، وكما يعني سمعنا من قصة عبد الله بن أبي وكيف في كل موطن من المواطن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يطلب أن يقتله وهو يرفض ويترك هذا الأمر. فالمهم كان الابن هنا خاص بقريش فقط، وكان على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب، فكان الابن مقتصرا على الاستحباب وعلى حسب الحالة، ثم تطور حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، أي وجوب الدفاع عن النفس بالنسبة لقريش. وذلك بنرى بأن المراحل قد تغيرت وانتقلت إلى مراحل. المرحلة الأولى اعتبار مشركي قريش بأنهم محاربين، ما بين المسلمين وبينهم أي سلم، ولذلك يا أخوان لا يجوز لأحد أن يقاتل مشركا إلا إن كان محاربا، يبدو يكون إيه في حرب، وأعني محارب لبلدك، لأن لا يجوز لأفراد أن يقتلوا أفراد، ما يجيش واحد مسلم يقتل مشركا فردا، لا، القتال خاص بالإمام أو بالحاكم برا كان أو فاجر، فلا يجوز قتال الأعيان بعض ببعض، هتكون همجية، يعني يقول لك أنا جاهد أنا هقاتل ويبدأ هذا يقتل ويسفك الدماء. وأيضا الحاكم لا يجوز أن يقاتل دولة إلا إن كانت مقاتلة، إلا إن كانت مقاتلة. وطبعا في تدرج بالنسبة لهذا الأمر، دعوة هؤلاء للإسلام أولا، ثم الجزية، ثم بعد ذلك القتال. فهنا المرحلة الأولى بأن قريش هذه دولة محاربة، لأنها ما تركت موضعا إلا وعدت نفسها لقتال هؤلاء المسلمين، لأنهم بدأوا بالعدوان فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشرك العرب. لأن هنا في قضية مهمة جدا، أن في حقوق قائمة بين هؤلاء المهاجرين وبين قريش، إذ لو تحول القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير قريش من العرب، بس ده هو ده بقى قتال وعصابات لأخذ الأموال وإلى غيره. هنا حقوق، مجرد أن قريش اعتدت على أعراض المسلمين واعتدت على أخذ أموالهم، فأذن لهم بقتالهم وبقتال من خرج معهم يحميهم ويدافع عنهم فقط. أما باقي العرب فما أذن للمسلمين بقتال أحد منهم. المرحلة الثانية وهي قتال كل من تمالأ من مشرك العرب مع قريش، جاءت المرحلة التي بعدها، كل من نصر قريش أو حماها أو خرج معها أو أراد أن يدافع عنها يعد كقريش في عدم الحرمة وفي حل قتاله، واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. دي كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جعل بينه وبين اليهود عهود ألا يتعرض لهم طالما أنهم لم يتعرضوا له ولا للمسلمين، لكن فيه شرط موجود، كل من خان هذا العهد أو تعرض للمسلمين بخيانة فنقض ميثاقه. فكان لهم عقد وميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء إن خالفوا هذا العهد الذي فيما بينهم. أيضا المرحلة الرابعة وهي قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب حتى النصارى، يعني كل من كان من أهل الكتاب بدأ بعداوة المسلمين وبمحاولة غزوهم يصبح أيضا غير مسالم محارب وجاز حربه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكف عن من دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. إن كان ملكا يظل ملكه، إن كان رئيسا يظل رئيسا، إن كان صاحب مال يظل ماله، حتى لو جمع ماله من حرام، حتى لو كان هذا المال منهوب، وكما وقع في قصة المغيرة بن شعبة لما ذهب مع رفقة له إلى مصر والتقي بالمقوقس وكان معهم بعض الهدايا فقربوها، فكان المقوقس أو مقوقس مصر رجلا ذكيا فطنا، فعلم أن أذكاهم وأعلمهم وأخبرهم المغيرة، فأراد أن يوقع ويوغر صدورهم بعضهم ببعض، فأعطاهم هدايا وترك المغيرة ما أعطاه شيء. فلما خرجوا استأثروا أنفسهم بهذه الهدايا فقال شاركوني، أنا سافرت معكم وجئت معكم فشاركوني بهذا القسم. قالوا ما أعطاك، إنما أعطانا نحن، ما لك في هذا شيئا. فوقع في نفس شيء حتى خرجوا إلى طور سيناء والمكان هناك خالي فاضي وكان معهم شراب، فسقاهم حتى ثملوا، وقعوا في السكر، فلما غلبت عقولهم وناموا ذبحهم جميعا وأخذ ما معهم جميعا، وكانوا جميعا من ثقيف، وثقيف هذه في الطائف. عند ذلك أخذ هذه الأشياء وانطلق. بعد ما انطلق إلى أين يذهب؟ فكر. قتل 11 رجل، ففكر أين يذهب؟ ففكر أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر وفي حرب وفي عداوة بينه وبين العرب، فذهب ودخل المدينة ومعه هذه الأحمال، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأسلم. ثم قال رسول الله وقع مني كيت وكيت، وبدأ يشرح ما وقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنعم وأما الغدر فلا، لا يقبل. فقال رسول الله هذا كان قبل إسلامي، فما قبل الإسلام يعني الإسلام يجب كل ما قبله. حتى أن عمرو بن العاص لما جاء عمرو بن العاص هذا يذكر عنه لأنه ما ترك لله ذنب إلا وفعله، يعني الشرك فيما هو طالع، كل خبيثة وكل دنية فعلها عمرو بن العاص، حتى أنه كان لا يتصور ولا يتخيل أن يغفر له. فلما وقع الإسلام في قلبه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيعك على الإسلام، أنا عاوز أسلم. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه، فسحبها عمرو بن العاص، سحب يده هو وقال أشترط، أن خش الإسلام والمصايب دي ورايا أشترط. قال وما شرطك؟ قال أن يغفر الله لي. قال أما علمت لعمرو بن العاص أن الإسلام يجب ما قبله؟ يبقى الإسلام بقى يمحو كل شيء. وهذا من عظمة الإسلام يا إخوان، أن الرجل كان يلقى قاتل أبي الرجل وقد دخل في الإسلام ولا شيء، بتحول في الإسلام إلى شيء آخر خلاف ما مضى. ولذلك لو أن رجلا قتل رجلا بعد إسلامه يقتل به أو يودع حسب الحالة. وما قصة أسامة ببعيدة، أسامة بن زيد في غزوة الحرقات كان يقاتل رجلا مشرك، الرجل كان صنديد قوي جدا، فكان يقاتل هذا الرجل حتى غلبه أسامة وسقط السيف من الرجل، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال إلا تعوذا من القتل، لأنه فضل حوالي تقريبا يعني قرابة نصف النهار الاثنين في صراع، وهو ما أراد إلا أن يتمكن من أسامة ليقتله. وكان مع أسامة رجلا من الأنصار، فوقف الأنصاري بعدما الرجل قال الشهادة بعدما سقط سيفه وانكسر وراح قال الشهادة، ابتعد الأنصاري. أما أسامة فكان على يقين أنه لو أوتي بسيف بعد قولتي هذه لقاتل وقتل أسامة فقتله. فالأنصاري تحير، يعني هل هو جبان؟ هل أسامة على حق أم الأنصاري على حق؟ فلما عاد إلى سلم قص الأنصاري ما وقع. فسلم دعا أسامة وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف. هو ده مشرك، هو عمال يقتلني طول النهار عمال يلف وندور مع بعض. فلما دق سيفه وانكسر قال تعوذا. قال مسلم أشققت عن قلبي؟ طب أنت فتحت. قال وهل قلب إلا مضغ من لحم؟ فقال ما عملت بقوله وما شققت عن قلبه، أين أنت من لا إله إلا الله؟ مسلم فضل يرفع صوته فظل يرددها حتى قال أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا وقت إذ إلا في هذه الساعة. وكذلك ما وقع لخالد لما بعض الأقوام ما حسن أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، فقتلهم خالد. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على خالد، اللهم إني أبرأ إليك من فعلة خالد، وأعطى لهم الدية جميعا. فلذلك يعني من نعم الله أن الإسلام يزيل من القلوب الحزازات بعد الإسلام. ولكن طبعا هناك يعني من المسلمين من يحسن إسلامه، وهناك من المسلمين من يدخل الإسلام وفيه من البلايا والرزايا ما يكون عارا وشنارا على الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. ولذلك طبعا عمرو بن العاص وهو على فراش الموت بكى وعلى نحيبه، كان على رأس ابن عبد الله، فقال ما لك يا أبتي؟ قال إني مررت بأطباق ثلاث، مراحل ثلاث. المرحلة الأولى وهي أنني كنت مشركا غارقا في الشرك، وكنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة أشد من أي شيء في الدنيا، حتى أني لو تمكنت منه لقتلت بلا تردد. ثم أدخل الله علي الإسلام، فكان أحب الأشياء إلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب شيء، حتى أني حياء منه كنت لا أتأمله، وإن قيل لي صفه لا أستطيع من شدة حيائي وخجلي ابن سلم. ثم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقلبنا ودخلنا في أشياء فلا أدري أيغفر لي أم لا. فالشاهد هنا بأن الإنسان إذا من الله عليه بنعمة الإسلام والهداية يحاول أن يغير وأن يحسن وأن يلوذ بجناب الله عز وجل، عسى أن يخلصه من قيود وربق الجاهلية. ولما نزل الإذن بالقتال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيسي التي تسلك قريش من مكة إلى الشام في تجارته. يحاول بقى إن هو، لأن علم أن قريش مستعدة للقتال، تعد عن طريق المال، عن طريق التجارات، عن طريق العدد، وكان يأتي الخبر من مكة عن طريق عمه العباس وبعض المستضعفين من لم يهاجر، كانوا يرسلون الأخبار أن قريش بتستعد عن بكرة أبيها، أن في قتال قريب، لكن منتظرين يعني التهيئة التامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يحاول أن يسيطر على المدينة، المداخل، المخارج، الطرق المؤدية إلى المدينة. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يختار أو يحدد بعض الخطط لتهيئة الأمر، منها الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت تجاور الطريق إلى المدينة. القبائل الموجودة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يذهب إليها وكانوا مشركون، بدأ يذهب وبدأ يعقد معهم بعض الاتفاقات وبعض الهدنة حتى يأمنهم ويأمنوا جانبهم. كذلك إرسال البعوث تلو الأخر إلى هذا الطريق الذي هو طريق قريش إلى الشام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل بعض الغزوات والسرايا إلى القرى والقبائل المجاورة ليلقي في قلوبها بعض الخوف حتى يقع في قلوب هيبة من المسلمين، لأن طبعا قريش صورت للعرب إن هؤلاء شرذمة قلة فروا منا، وبعد إحنا بنستعد الآن، يعني حرب نفسية، إحنا بنستعد الآن وشوية وجايين لهم، ويبعثوا للمشركين شوية وإحنا جايين لكم، وللمسلمين شوية وإحنا جايين لكم، وكذلك لمن حول المدينة. فهذا جرأ بعض القبائل ممن هم مجاورون لأهل المدينة بأنه ممكن يغزوا في الليل، يروحوا طالعين بالليل وروحوا نهبين شوية بعض الأغنام، بعض الإبل، يعتدوا على بعض المسلمين أو بعض المشركين. فجرأ هؤلاء القبائل مسلم أراد أن يلقي لهم درس يؤمن المدينة، فأخذ يرسل بعض السرايا والبعوث لهؤلاء ليؤدبهم بجيوش حتى يشعروا بهيبة المدينة. وذلك يا أخوان طبعا في الدولة الإسلامية الوضع في العقاب يختلف عما قبل التمكين، يعني الإنسان المستضعف له حد للرد، والممكن له حد في الرد. أديكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قتل من أصحابه وما رد، قتل أبو عمار ياسر وأمه، وعذب جماعة، وقع أشياء كثيرة جدا وما كان هناك رد. في المدينة جاء قوم وكانوا من ربيعة أو من مضر، أو عمتهم من ربيعة أو مضر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الإسلام، فجاءوا فاجتووا المدينة، بمعنى توخموها. وطبعا المدينة كان فيها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يستقر في المدينة كان فيها وباء عظيم جدا، هذا الوباء يعني كان حمى وخم وهذه الأشياء، فتضر منها المهاجرون أي ضرر، حتى كان أبو بكر وربما بلال وربما الصحابة يعني الأيام مستمرة في حمى، ومما حتى كانوا يغيب العقول. فالرسول ادعى أن هذه الحمى تخرج من المدينة إلى خارج المدينة، ذهبت إلى الجحفة. فكان هؤلاء الذين يأتون لهذه الغزوات الليلية يعني كانوا يحتاجون إلى درسا ليلقنوا هذا الدرس، بسبب أنهم يعني هان عليهم الأمر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا، هذه السرايا طبعا كانت فيها قوة ولعمل سياج وإحاطة بالمدينة حتى لا يدخلها داخل بسهولة. فمن ضمن هذه السرايا وهذه الألوية سرية سيف البحر، سيف اللي هو الحد. ففي رمضان في أول سنة، السنة الأولى للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا جميعا من المهاجرين. وبرضو ننتبه يا أخوان بأن كل من كان يشارك في القتال خارج المدينة من المهاجرين، لأن كان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار على الحماية في المدينة فقط، أما بينك وبين قومك خارج المدينة لا، هم لو جاءوا سنموت عن بكرة أبينا، لكن لو أنت خرجت إليهم دي ما فيش اتفاق بيننا في هذا. فكان سلم يرسل السرايا، هؤلاء كانوا جميعا من المهاجرين، فأرسل حمزة ومعه 30 رجلا من المهاجرين، فأرسلهم ليعترضوا عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال. كان لواء حمزة هو أول لواء عقدوه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وحمله أبو مرثد. كناز بن حصين، ولكن ما تم شيء، وعاد أبو جهل وانصرف، وصرف حمزة دون أن يقع بينهم قتال. سرية رابغ برضو في أول سنة من الهجرة، لأن قلنا كان الأصل هذا بقى التخويف وبيان لهؤلاء المجاورين من العرب بأن الإسلام قوة، وأن هذه أصبحت دولة قوية وليست بالمهانة بحيث تغزى. كانت سرية رابغ بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في 60 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ. وقع هنا قتال، ترامى الفريقان بالنبل، ولكن لم يقع قتال أيضا، وعاد كل من الفريقين. الهدف هنا هو التشويش وبيان لهؤلاء المجاورين نحن هنا ونحن قوة وهنقاتل ونحارب إلى آخره. فهذه السرايا بدأت تقلل من هجمات اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يغزون المدينة بالليل ويسرقون ويعتدون على أعراض المسلمين. أيضا سرية الخرار وهي في نفس العام أيضا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار قريبا من رابغ، وأيضا فعل كذا أشياء ولم يلقى رد، يعني كانوا في بيوتهم وفي قراهم ولم يخرجوا للرد على هذه السرية. غزوة الأبواء أو ودان، دي هذه طبعا مدن قريبة من المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء أو ودان في أول السنة الثانية، أي بعد انصرام العام الأول، في 70 رجلا من المهاجرين فلم يلقى أحدا، وعقد ميثاق الأمان والتناصر مع بعض القبائل المجاورة عشان إيه يتم صلح. أيضا غزوة بواط خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس السنة في 200 من المهاجرين فلم يلقى أحدا ولم يلقى كيدا، يعني ما في حد قابله. غزوة صفوان أيضا في نفس الشهر من أول العام الثاني، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأغار على كرز ابن جابر الفهري على مراعي المدينة، وكان كرز هذا قد أخذ من المدينة أشياء كثيرة جدا، كان يرسل اللصوص والقطاع الذين معه فيسطون على أهل المدينة، فغزاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما في يده من هذه الأشياء وردها إلى المدينة. غزوة ذي العشيرة فيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم برضو في أوائل العام الثاني إلى ذي العشيرة، خرج في حوالي 200 من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش، ولكنها فاتته قبل أيام، يعني وصل وقد ذهبوا وساروا وانطلقوا. ثم عقد ميثاقا مع بني مدلج، كانوا قريب من المدينة، يبقى هنا في تأسيس للمدينة وكذلك طلب الأمان ممن هم كانوا مجاور إلى أهل المدينة. في هذا الوقت بقى في أوائل العام الثاني بدأت قريش تتحرك عسكريا، وبدأت القوة الضاربة في قريش يعني تظهر، وبدأت الأخبار تقول بأن المعركة وشيك، وأن الساعة قد اقتربت، وأن قريش ستهجم على المدينة وتمحي من فيها عن بكرة أبيه. هذه الغزوة ربما يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم استعجل قريش في اللقاء، لأن في حرب أعصاب، قريش من أول يوم وصلوا فيه ومر عام وشهر أو شهرين وهم عملوا هنغزو هنغزو وحشد وهنفعل و فبدأ بعض المسلمين يخاف، بدأ برضو أهل المدينة يعني ينتظرون بين عشية وضحاها غزو قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج المعركة عن حيز المدينة ويطلعها برا المدينة ويعجل لقريش بالمعركة بينه وبينهم. ففيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد لعير قريش، فهذه العير فاتته في الذهاب فانتظرها حال العودة، ثم خرج ومعه جماعة من المهاجرين، وكان معه لواء عقده لمصعب بن عمير، وكان للمهاجرين علم يحمل علي بن أبي طالب، وخرج معه جماعة من الأنصار وكان يحمل العلم سعد بن معاذ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، وبدر كانت بعيدة عن المدينة بمدة بمسافة كبيرة، يعني حوالي تقريبا 155 كيلومتر عن المدينة، كان ليتم الاختبار بينه وبين القوم الذين وثقهم وعاهدهم على أن ينصروه وعلى أن يحموه، وهذا كان في الجنوب الغربي للمدينة، يعتبر بين المدينة وبين مكة، وكان طريق القوافل الرئيسي بين مكة والشام يمر من داخل هذا المحيط، وكان فيه المساكن والآبار والنخيل، فكانت تنزل القوافل وتقيم فيه ساعات وأيام، فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما تنزل العير أي عير قريش في هذا المحيط. فأما العير التي كانوا ينتظرون كان قوامها 1000 بعير، مقرة محملة بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار، يعني مبالغ مهولة جدا جدا وتجارة عظيمة جدا لقريش. وكان رئيسه طبعا أبو جهل، كان قد نذر وشرط على قريش أن يدفعوا نسبة من تجاراتهم وأموالهم استعدادا للقاء الحاسم مع محمد وأصحابه. فكان هذه التجارات ما هي إلا عرض أيضا مالي وجلب بعض الأموال من أجل الاستعداد لهذه المعركة التي كان يزعمون أنهم ينتظرونها ويتقدمون إليها. كان رئيس هذه العير أبو سفيان ومعه نحو 40 رجلا فقط، رغم أن المال كبير جدا. وكان أبو سفيان في غاية التيقظ والحذر، يسأل كل غاد ورائح عن تحركات المسلمين، حتى علم بخروج المسلمين من المدينة وهو على بعد غير قليل من بدر، فحول اتجاه العير إلى الغرب ليسلك طريق الساحل، بدل ما يمشي إلى الجنوب بدأ غربا ويتجه إلى ساحل البحر. في هذا الوقت استأجر رجلا أجيرا سريع العدو، معه فرس لا يسابق، فأمره أن يخرج بسرعة إلى قريش فيخبرهم بما وقع من المسلمين، إن خرجوا في غزو واحتمال العير ينقض به. فعند ذلك طبعا الرجل لما وصل ليلا أشعل ثوبه، وكان من عادة العرب يا إخوانا عادة رديئة جدا أنهم إذا أرادوا أن يستنفروا القوم يروح قلع هدومه ملط ويولع في الجلابية بتاعته ويقول أنا النذير العريان، إلا أنا بقى يلحقه خلاص الأعراض انتهكت. فلما فعل هذا وصاح في قريش خرجوا جميعا عن بكرة أبيه، خرجوا لإنقاذ عيرهم وأيضا للقاء المحدد الذي كانوا ينتظرونه. ما بقي من بطون قريش أحد إلا بنو عدي فقط، وكل قريش خرجت. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلغتهم رسالة أبي سفيان يخبرهم أنه نجا وأن العير سليم وأنه على مشارف الدخول إلى مكة، يعني خلاص أمين. طلب منهم العودة إلى مكة وأن يرجعوا. كان في القوم عقلاء منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فقال خلاص طالما سلمت العير وما عندنا الاستعداد الكافي لمواجهة هؤلاء فنرجع. فكان أبو جهل يعني متحين الفرصة بينتظر هذه الساعة، فهيج على هذين الرجلين ثم وقف خطيبا على جمله الأورق وقال واللات والعزة لن نرجع حتى نصل إلى بدر. هم عند بدر لازم نوصل عندهم، هم خلاص رجعوا لكن نوصل المكان ده فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات فتسمع بنا العرب، كل العرب يقولوا نحن رحنا وطفشنا هؤلاء المسلمين فلا يزالون يهابوننا أبدا. يبقى في بقى ليه الهبة موجودة وقائمة. ظلوا يحاولوا يثنوا ارجع ارجع أقسم لا يمكن. فلما رأوا شدته وعزمته وافقوه وانطلقوا جميعا في طريقهم إلى بدر. فنزلوا قريبا من العدوة القصوى خارج بدر في ميدان فسيح وراء جبال المحيطة ببدر. النبي صلى الله عليه وسلم تأكد طبعا العير فلتت وما استفادوا منها شيئا، وتأكد عزم قريش على التقدم، يعني ما رجعوا رغم أن الخبر جاء بأن أقواما من العقلاء أرادوا أن يردوهم ولكنهم عندهم إصرار وعزيمة أن يواصلوا المسير. لما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم من استمرارهم في المسير ومن قدومهم إلى بدر استشار المسلمين، أشيروا عليه، وهذه من نعم الله على المسلمين أن الله عز وجل جعل أمرهم بينهم شورى، أشيروا عليه، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم ضيف عند هؤلاء الأنصار. وطبعا في خلال سنة واحدة تحصل المصايب دي أمر مرعب، يعني مثلا أنا ضيف عندك أجيب لك الآلة ده كله من أول سنة، فالأمر كان طبعا يعني فيه شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعرف الآراء والأقوال في هذه المحنة التي أصبحت واقع وباقي أيام واللقاء محتوم، لو رجعوا إلى المدينة هم برضو لن يواصلوا ينطلقوا إلى المدينة. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقداد ما كان من قريش، ثم قال طبعا وليس من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم عاوز الإشارة والحوار يدور بينه وبين الأنصار، لأن الشروط الحماية في المدينة فقط، وهم الآن على بعد من المدينة حوالي 150 أو أكثر من 150 كيلومتر. فما هو الحل؟ والمهاجرون قل، يعني فوق 80، والباقي الكثرة كانوا من الأنصار. فأشيروا علي، يعرضوا بالكلام، أشيروا. فقام سعد بن معاذ وكان رئيس الأنصار وقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. هم من أدبهم قالوا يتكلم الكبار، أبو بكر، عمر، فلان. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الواحد منهم ومنتظر جوابا منهم، فقال: كأنك تعرض بنا، يعني عاوز يسمع كلامنا. فوالذي بعثك بالحق. شو انظروا إلى كلام هؤلاء القوم. ولذلك إخواننا، يعني الإسلام نعمة، نعمة بيغير الإنسان تغير كل صبغة يصبغ بها فلا يرى فيه إلا الله. قال: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. لو البحر الأحمر لو ماشي فيه هنمشي وراك وننطلق بعدك، وما تخلف منا رجل واحد واثق من الرجال اللي معه، ما تخلف أنصاري، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. مش خايفين ولا نكره هذا، بل نحن في شوق. إنا لصبر في الحرب. كل العرب تعرف الأنصار يعني نفسها طويل، حتى لو غلبت تستمر في القتال، تظل الأعوام والأعوام حتى تغلب. لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ما من أحد يفر، يقتل أو يقتل، لكن فرار ما عندنا، صدق في اللقاء. ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، أبشر معك رجال، فسر بنا على بركة الله. وقال في مقال: والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها، يعني الإبل دي ختنا وبيها وضربت وسرت إلى برك الغماد على مشارف مكة لاتبعناك، فسر على بركة الله. فعندها سر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. هؤلاء الكبار الذين خرجوا بخيلهم ورجلهم، خرجوا بطرا ورئاء الناس، كأني أنظر إلى مصارعهم. حتى لما اقترب ماء بدر قال لأصحابه: هذا مصرع فلان، مصرع أبو جهل، وهذا مصرع فلان وفلان وفلان، سماهم. قال ابن مسعود: والله ما تعدى ما أشار إليه بأصبعه، هنا أبو جهل في هذا المكان، هنا فلان، هنا فلان في المكان الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواننا الإسلام نعمة ويحتاج إلى أسباب. اعطي القليل تأخذ الكثير، لكن تنام، ما في الإسلام ما يعرف النوم. يعني إذا مشيت خطوة ستأخذ خطوات، تكلمت كلمة ستنال الكثير. المهم أنك تتحرك به، تتنفس به، يكون همك هذا الدين. مجرد يا أخوانا الهم يفتح الله لك أبواب ربما لا يتخيلها أحد. فتقدم الجيش الإسلامي إلى بدر فوصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون. هم المشركون سبقوا أولا ثم تبعهم المسلمون. فنزل في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا، فإذا برجل سمى بالحباب بن المنذر، فطلب وأشار أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فينزل على أقرب ماء من العدو، لأن هم كانوا نزلوا بعيد وكان الماء هيكون أقرب إلى المشركين. فقال له الحباب: يعني لو نزلنا على الماء سيكون أثبت وأطول في مناوشة القوم، إذا منعنا عنهم الماء فطبعا هذا سبب أنهم قد يعني إما يرجعوا وإما يهزموا. حتى صنع المسلمون حياضا من هذا الماء الذي كان متجمع من السيول، حياضا يجمعون فيها الماء لأنفسهم ويغورون الآبار فيبقى العدو بلا ماء. وتمت هذه الخطة من طريق وقبل هذا الرجل اللي هو الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. والمسلمون بنوا عريشا، شيء كده من الجريد، عشة كما تعرفون كده بني من الجريد، وجعلوه مقر للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه حتى يعني ينظم الجيش ويتابعه ويعطي منه الأوامر إلى الجيش. وعينوا له حراسا من شباب الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. أصبحت بقى الخطة الآن في يد من؟ الأنصار. بعد ما كان الدفاع في المدينة صار الدفاع في أي مكان، في وسط البحر، في وسط مكة، في أي مكان على ظهر الأرض هم ناصروه وحاموه ومدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. فكانت قيادة الحماية والحراسة بيد سعد بن معاذ من مجموعة من الشباب من الأنصار. وزيك هؤلاء الشباب كان برضو عندهم هيبة عظيمة جدا من قريش. قريش يعني معروف بقى أن قريش دي كانت تقرش العرب كلها، وما سميت إلا من القرش، سمك القرش المعروف، ومن قرش أنها تأكل وتحيط بكل من جاورها. فالهيبة كانت في الصدور لمكانته من البيض أيضا ولقوتهم. فالشباب رايح خايف، ومن بقي في المدينة كان على وجه برضو قاعدين يطرى دول راحوا خلاص، ده قريش هتطحنهم هتسحقهم. حتى من الطريف لما انتصر المسلمون ورجعوا الشباب بصوا لقوا الشباب بتوعهم راجعين زي ما هم، قالوا ماذا فعلتم؟ ما قتلتم؟ قالوا بل قتلنا، وجدنا شيوخا ناس كبيرة عجائز نحرناهم وعدنا. الأمر بسيط. فلذلك انتهت المشكلة بقى التي أراد أن تصنعها قريش، وكان ممكن يستمر هذا عشرات السنين، هنحارب وبنعد وبنغزو ومش عارف مين وبتاع، زي مثلا يومين دول تلاقي كده أمريكا تقعد تهدد العراق وهنجيب المفتشين ومش عارف هنعمل وهنعمل مش عارف ايه، فيوقع حرب نفسية حتى أن اللي هو المغلوب على أمره ينهزم قبل أن يأتيه العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل المعركة، خرج هو وبأصحابه وبدأت المعركة، وفضل الله عز وجل وقع النصر العظيم كما سنذكر الآن. عبى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وتجول في ميدان القتال في المكان الذي حول بدر، وهو يشير بيده كما قلت لكم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله. يعني المعركة مش هتقعد مثلا شهر وسنة والكلام، لا 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 لا، حاسمة سريعة وهتبدأ من بكرة بإذن الله. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة، وبات المسلمون مستريحين تغمرهم الثقة بالبشارة، قالوا أبشروا وغدا في كيت وكيت 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 ما فيش مشكلة. وكان الله قد أنزل المطر في هذه الليلة اللي هتبقى إيه؟ اللي هي ليلة اليوم الحاسم في حياة هذه الأمة بأسرها. فنزل المطر، يبقى المطر ده كان خير من كل حاجة. وكذلك النعاس ده، لأن طبعا القلوب خايفة، فلما يجي لك شيء كده سنة النوم بتزيل عنك الخوف اللي ممكن يخيم عليك. وقع بقى تراء الجيشان، جيش قريش العظيم العرمرم وجيش المسلمين القليل الصغير جدا. طبعا لابد تظهر آيات، حينما تكون مستضعفا وأنت على حق وتبذل الأسباب ستكون معية الله معك، ناصرك ومعينك ومؤيدك. ففي الصباح في يوم الجمعة من 17 من شهر رمضان في السنة الثانية، بعد بقى إيه يعني حوالي سنة وكام وتسع شهور تقريبا كده، كان بدأت المعركة الحاسمة هذه. طرأ الجمعان ورأى المسلمون المشركين بهذه الجيش العرمرم، وكذلك المشركون رأى المسلمين. فالسلام دعا، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء اكثرهم. وقال عن أصحابي، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. وظل يناشد ربه ويدعوه ويستغيث به. ثم عدل الصفوف وأمرهم ألا يبدأوا بالقتال، ما تخشش أنت كده بغشامة، حتى يأتيهم الأمر. وقال إذا أكتبوكم أي اقتربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم، ابدأوا أنتم بقى في رمي النبل المستمر، ولا تسلوا السلوف حتى يغشوكم، ما تطلعش السيف إلا إذا إيه اقتربوا منكم. ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في العريش يبتهل ويدعو الله عز وجل ويستغيث، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا. اللهم إن تهلك، يعني هم دي الفئة التي تعبد الله من دون أهل الأرض، فإن قتلتها قريش لن يقام للإسلام قائمة، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وبالغ في التضرع والابتهال والتذلل حتى سقط رداءه عن منكبي، فرده عليه الصديق والصديق يبكي ويقول حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، أكثرت في الاستغاثة والإلحاح، فإن الله ناصرك ومؤيدك ومعينك. أما المشركون فقد استفتحوا، كان استفتاحهم قالوا اللهم أقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عنك فانصره اليوم، اللي هو أقرب إليك انصره. الجيش طبعا التقى الجيشان، فربنا عز وجل عظم جيش المسلمين في عيون المشركين. بصوا كده اللي هم الجيش القليل حوالي 300 واحد، رأوا جيش عدد لا حصر له، وقلل الله جيش المشركين في أعين المسلمين. بدي آيات المشركين آيات لتثبيت قلوب هؤلاء المساكين الضعاف الذين ما خرجوا إلا نصرة لله عز وجل وإعلاء لدينه وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى قريش يدب في قلوبها الوهم، بدأت كده لأن الموضوع مش زمن الصواريخ، حتى سب عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل، قال لقد يعني حتفت بقومك في غمار المهالك، قلنا بأن الرجل ما أراد قتالا وانتهت المشكلة. وبدأ يقع الخلاف بين القيادات الكبرى في قريش. بدأت المشكلة بقى أنهم طيب احنا نخش مبارزة، ودي كانت عادة عندما يتعاظم الجيشان، جيبوا لنا مجموعة من المبارزين ويحصل قتال حتى يحمس بعضهم بعض، الفريق الغالب يتحمس، فهم على يقين أنه لو حصل مبارزة بينه وبين بعض المهاجرين الذين أنهكتهم المدينة والجوع والغربة والوحشة وكده، دول قلوب ثابتة جايين من الوطن من البلد معهم الطعام والشراب، فهم كانوا على يقين أنهم لو بارزوا المهاجرين من إخوانهم غلبوهم. فقالوا البراز نعمل بقى واحد وصد واحد وننظر. فتقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين، دول بقى اللي هم الأبطال المغاوير، عتبة وشيبة ابن ربيعة، اللي هم طبعا لما قال أبو جهل لهما يعني أنكم جبناء وأن يعني أن محمدا إن تركتموه ضربكم في إستاكم، الكلام من هذا الكلام الذي جعلهما يتحمسان لدخول المعركة، وكان رأسا في هذه المعركة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكذلك الوليد بن عتبة، كانوا من أبطال قريش وبارد المسلمين. فخرج ثلاثة من شباب الأنصار، طبعا الأنصار شباب ما أنهكهم الجوع ولا التعب ولا كذا، شباب مورد. خرج ثلاثة من الأنصار فقال المشركون لا نريد بني عمنا، فأنتم يعني إخوة أكفاء، أنتم أدها وأدود، بس إحنا عاوزين الجماعة بتاعنا اللي عندهم أنيميا دول وتعبانين وكده. ولذلك تلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما في عمرة القضية لما دخل بأصحابه، أصحابه بقى رفيعين كده وبتاع زي الجماعة اللي عندنا دول اللي عندهم أنيميا وكده، فقال أنكم تدخلون على قوم يقولون وهنتهم حمى يثرب، يعني خلصانين، فإذا دخلتم فكشفوا عن المناكب المنكب وعظموا كده العضلات واللي هو الرمل. ولذلك الرمل أصبح سنة رغم أن احنا ما يعني الوضع تغير، فعشان تبينوا للقريش أن هؤلاء ما زالت بهم قوة. فهم كانوا متيقنين أن أصحابنا دول مجرد أن يقتلوا واحد وصد واحد وانتهت المشكلة هينهزم المسلمون. فلما جاء شباب الأنصار قالوا لا نريد بني عمنا، فخرج عبيد بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقتل حمزة شيبة بن ربيعة وقتل علي الوليد، واختلف ضربة بين عبيدة وبين عتبة بن ربيعة، الاثنين ضربوا بعض، ذا ضربوا ضربة وذا ضربوا ضربة، وأثخن كل واحد منهما الآخر، ثم كر علي وحمزة على عتبة بن ربيعة فقتلا. بعدما رأوا صاحبهم يعني خلاص سقط، بترت ساقه وسقط على الأرض، فرحوا لأن الاثنين طبعا من ضمن الحلقة اللي بتبارز، فانطلق إلى عتبة فقتله. فلما قطعت ساقه مات بعد 4 أيام أو 5 أيام من هذا المعركة. طبعا هذه النتيجة كانت غير متوقعة بالنسبة لقريش، ما في الخيال أن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يهزمان من هؤلاء المستضعفين الجياع العراة الغرباء، هذه كانت نكسة كارثة عظيمة جدا، وذلك هي التي غيرت المعركة بعد هذا الاستعداد العظيم الذي كان قد استعدوا له. فاستشاطوا غضبا، فبدأ بقى المعركة بقى تمشي بلا تدريب وبلا ترتيب وبلا نظام، فهجموا على المسلمين هجمة غضباء بعنف وشدوا عليهم شدة رجل واحد، والمسلمون ثابتون. طبعا الأمر ده بقى قوى قلوب المسلمين، بدأوا شافوا شباب علي وشباب صغير وحمزة وكده، ويعني أنهم انتصروا على هؤلاء العظماء الكبار وأسقطوهم، فبدأ الروح ترتفع والقوة تشتد عند المسلمين. فالمسلمون ثابتون في أماكنهم يدافعون عن أنفسهم ويقولون أحد أحد، الصدب الذي يهز القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء يعني أخذته سنة من النوم، ثم رفع رأسه وقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود على ثناياه النقع، أي على أطرافه الغبار، وكان الله قد أمد المسلمين وإذن بألف ملائكة مردفين. يبقى إذن بعد بقى ما خلاص بقى بان وظهر أن المسلمين انتصروا بالثلاثة هؤلاء، فقريش هجمت وكلهم قادمون عشان قاتل مقتول، فجاء المدد من عند الله عز وجل ليقوي المؤمنين ويظهر الآيات ويذل قريش ومن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لمح ونظر رأى جبريل ومعه إيه كوكبة عظيمة من الملائكة نزول لغزو قريش وقتالهم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأخذ حفنة من حصباء من الرمل أو الحصى ورمى بها وجوه المشركين ويقول شاهة الوجوه فما من مشرك إلا وأصاب عينيه ومنخريه من تلك الحفنة. وعن ذلك قول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجوم على المشركين وقد شدوا وحرضهم على القتال، فشد المسلمون وهم على نشاطهم وقد زادهم تحمسا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في داخل المعركة. ترك العريش ودخل معهم فيه، لما رأى جبريل دخل يشارك في المعركة. أخذوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، ونصرهم الملائكة فكانوا يضربون فوق الأعناق حتى أن المسلم يقول كنا نقترب بالسيف من المشرك فتطير رأسه قبل أن يمسه السيف. وإذا الهزيمة المنكرة نزلت بالمشركين فولوا فرارا ولاذوا ولا يعرفون سبيل، وأخذ المسلمون يطاردونهم فيقتلون منهم فريقا ويأسرون فريقا ما أبقوا منهم أحد. ما يعني اللي نجا هذا اللي هو فر بقى، الله المستعان. وكان إبليس قد حضر في سورة سراقة بن مالك تأييدا للمشركين وتحريضا لهم على قتال المسلمين، فلما رأى الملائكة وما يفعلون نكص على عقبيه وفر إلى البحر وألقى بنفسه في البحر الأحمر. طيب رأس الكفر أبو جهل، دي برضو عبر وعظة يا إخوان. لا يغرنكم ظلم الظالم وعتوه وجبروته ومكانته، قد يذله الله في آخر عمره فتكون منيته بأهون الأشياء. كيف قتل أبو جهل؟ بينما أبو جهل في أول المعركة بقى قبل بقى ما يتم العرض ما بين الثلاثة والثلاثة من المهاجرين، ماشي بقى بين الصفوف يتبختر رايح جاي وحوله مجموعة من الكفار يحمونه ويحرسونه. فلما وقع الخلل في المعركة وبدأ المسلمون والمشركون يقتتلون، فإذا بغلامين كما في البخاري معاذ ومعوذ، فجاء إلى عبد الرحمن بن عوف فغمزه أحدهم وهو على فرس وهم في العاشرة من العمر، واحد عمره 10 سنوات والآخر 11 سنة. يعني احنا لو سألنا الآن بعض الشباب الموجودين كم عمرك يا ولد أنت؟ 18. طيب ده كان عمره 10 سنين. كم عمرك يا يحيى؟ كم؟ 16، يعني أصغر من يحيى ب6 سنوات. فراح غمز عبد الرحمن بن عوف قال يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراس كبيرة اللي هو عمل رعب للعرب كلها. قال فعجبت من موقف الغلامين في هذا الموطن، قلت ما تفعل به؟ قال والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. الظل بتاعنا ما يتبعدش عن بعضه، نلتحم كده يموت أنا يهو. قال فغمزني الآخر وقال ما قالته. قال فوجدت غلامين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري معاذ ومعوذ، ابتدراني أحدهما يقول يا عم أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له ماذا تفعل به؟ قال إن رأيته والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. وقال الآخر مثل هذا، طبعا هو متعجب. قال فبينما هما يحادثاني إذ بأبي جهل ماشي بين الصفوف رايح على دبة بتاعته رايح جاي وعمال إيه ماسك السيف بتاعه. قال فأشرت إليهما، هو بقى لينك هذا صاحبكم. قال فشق الصفوف وانطلق حتى حاذا برضو أحدهما عن اليمين ثم ضرباه بسيفيهما حتى سقط على الأرض ورجع يختصمان، هذا يقول أنا اللي قتلته وهذا يقول أنا الذي قتلته، معاذ بن عفراء ومعوذ بن عمرو بن الجموح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أراد أن يفصل بينهما، قال أنا قتلت وأنا قتلت. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في رواية كلاكما قتله، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن الذي قتل هو معوذ بن عمرو بن الجموح فأعطاه، يعني سلب أبي جهل. الأول قال أراد يتأكد ده جاي خبر ولدين صغار 10 سنين ده مش لعبة يا ده أبو جهل، وهذا بيقول أنا قتلت أبو جهل وده بيقول أنا قتلت أبو جهل. فأرسل ابن مسعود بسرعة قال له اذهب واستطلع الخبر، ما لو قتل ده انتهت المشكلة المعركة حسمت. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه فإذا طبعا أبو جهل كان رجل ذو جثة عظيمة ملقى على الأرض يتشحط في دم بينزف، فلما رآه ابن مسعود صعد على صدره، ابن مسعود صغير كده وراح راكب، فقال لو قد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. كان ابن مسعود يموت من أبو جهل، شوفوا كده عمال يعمل واحد واقف شايبه وحط مش عارف ايه ويمشي جنبه من بعيد. وقال يعني ما كان عندي منعة، لأن يعني كان ابن مسعود من هذيل وكان مجاور في قريش في مكة. فطلع فوق بقى كده وإيه، فقال له أبو جهل لمن الغلبة، من اللي انتصر، إحنا ولا أنتوا؟ وده برضو يدل يعني يدلك على إصرار الشرك والكفر. شوف هذا المجرم وخلاص هو بيموت وعاوز يتأكد واطمئن من الذي غلب. فقال اخسأ يا عدو الله فإن الغلبة لله ورسوله. ثم حز رأسه، عاوز يجيب علامة، ده ما حدش مصدق إن الولدين دول يقتلان أبا جهل. فجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى سلم كبر، كبر المسلمون بهذا النصر العظيم. وقلنا أعطي السلب لمعوذ ابن عمرو بن الجموح بنسبة بعد هذا الانتصار. الأم الشاهد لأن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وبهزيمة المشركين، وقع منهم من القتل والأسر، حتى في بعض المواقف المشرفة جدا، وهي أن مصعب بن عمير كان له أخ يسمى بأبي عزيز، كانش عنده اللي هو الأخ الوحيد، كانت أمه امرأة غنية جدا من أغنياء مكة. فمر مصعب في الجيش كده فسمع صارخ بينادي يا مصعب يا مصعب، فالتفت إذا هو بأبي عزيز أخوه. فأقبل مصعب دون أن ينظر لأخيه بعد غيبة طويلة جدا، يعني أكثر قرابة سنتين أو أكثر. فلما رأه نظر للأنصاري ومقيد في يد رجل أنصاري، فقال للأنصاري أشدد من وثاقي، اربطه كويس، فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. فقال يا أخي أنا أخوك. قال لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري. وعاد المسلمون كما قلنا إلى المدينة بعد هذا النصر العظيم المؤزر، والشباب التانيين منتظرين بقى إيه، إن أصحابهم كلهم إيه، قريش طحنتهم. فقالوا ماذا فعلتم، كلهم سالمين، ما قتل إلا 2 أو 3 والباقي رجع سالم. فقال وجدنا عجائز فنحرناهم، ذبحناهم وجينا. وطبعا هذه الغزوة تسمى بغزوة الفرقان، لبقى لنا فرقت بين الحق والباطل. بعدها مباشرة دخل عبد الله بن أبي في الإسلام، كل من كان مشركا دخل في الإسلام، يعني أضمروا الكفر أخفوه، قالوا الأمر قد خلاص بدأ وعلى وما عاد فيه لنا وضع إلا نحن نتكيف مع هذا الوضع الذي نحن فيه. كذلك القبائل المجاورة بالنسبة للعرب ليثرب غالبها دخل في الإسلام، وبدأ الإسلام يعز بعد هذه المعركة الفاصلة. إن شاء الله فيما بعد بقى سنتكلم يعني غزوات غزوات أو بعض كده، حتى نستفيد ونخرج من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قتاله مع العدو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.